أرض الزمان تفتحت وغدت فلسطين أوسمة الزمان فيها المدائن بالفضائل قد سمت وتوضأت بالطهر من صوت الأذان شريفة وبمسرطاها تشرفت عن وصفها في روضها عجز البيان فالقدس فيض من نسيم عبيرها والباقيات مدائن غر حسان فبكل قلب قد توطن نورها ولكل شبر من مدائنها مكان هذه حكاية دولة في سفرها مدن لها حكاية ورفيع شان
إلى أرض الخير الوفير إلى أرض المهد والميلاد المجيد نصل بجولتنا في فلسطين ومدنها الشهيرة نتجول في شوارع بيت لحم القديمة نستنشق منها عبق التاريخ ونتذكر ميلاد النبي عيسى عليه السلام لينتابنا الشعور بالرهبة خاصة إذا ما تجولنا في مغارة المهد التي عمرها من عمر الزمان هنا لنتذكر فورا قول الله عز وجل في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير صدق الله العظيم. يعود تاريخ بيت لحم القديم إلى نحو 2000 عام قبل الميلاد عندما سكنت لأول مرة فحسب ما ورد في ألواح تل العمارنة التي يرجع تاريخها إلى القرن 14 قبل الميلاد حيث كان يطلق عليها في ذلك الوقت المبكر من التاريخ اسم أفرانا بمعنى ثمر ثم دعيت باسمها الحالي بيت لحم وقيل أنه يعني بيت الخبز أو بيت اللحم المعروف باللغة العربية
بيت لحم هي جزء من فلسطين وتاريخ فلسطين هو يعني يكاد أن ينسحب على جميع المدن والمواقع الفلسطينية ولكن كل مدينة أو كل موقع له خاصية خاصة مثلا بيت لحم اللي نتحدث عنه الآن هي تتميز بشيء مهم جدا وجعلها مشهورة عبر التاريخ وفي العالم هو كونها مكان ولادة المسيح عليه السلام
تقع مدينة بيت لحم على بعد 10 كيلومترات من مدينة القدس الشريف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، فهاتان المدينتان الجارتان هما من أهم مدن العالم من حيث المكانة الدينية للطوائف الإسلامية والمسيحية، لتجسد فلسطين بذلك نموذجا رائعا للتعايش بين الأديان السماوية. وها هي بيت لحم تحتضن المسيحيين والمسلمين معا، وتنسج بينهم علاقات تجاور وصداقة ومودة لا تنتهي.
مدينة بيت لحم عبر التاريخ هي مدينة السلام والمحبة، ودائما كانت ولا تزال الحياة بين الإخوة المسلمين والمسيحيين في هذه المدينة على أحسن حال، تربطهم العلاقة القوية والمتينة، علاقة الاحترام المتبادل.
لقد سكنت مدينة بيت لحم قبائل عربية قديمة، ويذهب كثيرون إلى أن أهل بيت لحم يرجعون في أصولهم الأولى إلى الأمم اللاتينية، والدليل على ذلك كما يرى المؤرخون أسماء عائلاتهم التي لا تنطبق على أسماء عربية، وملامحهم القريبة من ملامح الغربيين، وأغلب أفراد هذه العائلات حضروا كسياح لزيارة المدينة ثم طابت لهم الإقامة فيها واندمجوا مع سكانها، ولعل أسماءهم تختلف عن الأسماء العربية النصرانية التي تعيش بالمدينة.
هذا النسيج الاجتماعي المتعدد والمتميز والمتميز بتعايشه، وهذه مدينة بيت لحم ظلت نموذج للتعايش، نموذج لقبول الآخر. ولا ننسى أن الجميع هم فلسطينيون عرب، إلا قلة جاءوا من مناطق بالعالم مثل الأرمن أصبحوا فلسطينيين عرب.
هذه هي كنيسة المهد، الكنيسة الأشهر في العالم والأهم من حيث المكانة الدينية للطائفة المسيحية، حيث شهد هذا المكان ولادة النبي عيسى عليه السلام، ومنذ تلك اللحظة حظيت بيت لحم بشهرة عالمية واسعة جعلتها تستقبل آلاف السياح سنويا الذين يفدون لزيارة مهد المسيح عليه السلام، والذي أقام به الإمبراطور قسطنطين الروماني كنيسة المهد، حيث أنشئت فوق المغارة التي ولد فيها النبي عيسى عليه السلام. وعندما هدمت هذه الكنيسة أعاد بناءها الإمبراطور جوستينيان بشكلها الحالي.
عندما اعتمد الإمبراطور قسطنطين الديانة المسيحية كديانة رسمية بناء ونتيجة لدعاء أمه السيدة أو الملكة هيلانا التي كانت مؤمنة بالمسيح عليه السلام ومخفية إيمانها، وبعدما أعلن واعتمدت الديانة المسيحية كديانة رسمية للإمبراطورية الرومانية جاءت السيدة هيلانا إلى بيت لحم وبنت كنيسة المهد. وسنة 325 ل 333 هذه الفترة أخذت بناء مدة البناء وبنت كنيسة حسب ما الوصف التاريخي للكنيسة، كانت من أجمل كنائس الأرض.
أما مغارة الحليب فتقع بالقرب من كنيسة المهد، ويقال بأن سبب تسميتها بهذا الاسم يرجع إلى تقليد مسيحي مفاده أن السيد المسيح عليه السلام عندما كان يرضع من ثدي أمه سقطت بعض نقاط من حليبها على الأرض التي أصبحت مغارة فيما بعد واكتسبت على إثرها هذا الاسم. لذا يحرص السياح على زيارة هذه المغارة وغيرها من الأماكن الأثرية والرموز الدينية. مسجد عمر بن الخطاب هو أحد أهم المساجد في فلسطين، حيث يقع هذا المسجد في مدينة بيت لحم ويطل على مهد المسيح عليه السلام. وقد سمي المسجد بهذا الاسم نسبة للصحابي الجليل عمر بن الخطاب رضي الله عنه الذي زار بيت لحم وصلى في هذا المكان، ومن ثم أقيم فيه مسجد سمي باسمه.
بالنسبة لهذا المسجد اللي هو مسجد عمر بن الخطاب في بيت لحم، له مكانة خاصة لدى المسلمين في هذه المحافظة، حيث أنه يشكل المسجد الرئيسي الجامع في هذه المحافظة، والذي يتوافد إليه المسلمون يوم الجمعة وباقي الصلوات وصلاة التراويح كذلك بشكل يعني ملفت للانتباه. وله مكان أيضا من حيث القدسية، فهو يشكل رمزا وقدسية في حياة المسلمين في هذه المحافظة، لإقامة عمر بن الخطاب الخليفة الثاني بعد أبي بكر الصديق رضي الله عنه في هذا المكان، عندما جاء فاتحا لبيت المقدس في الفتح الإسلامي لهذه الأرض المباركة، حيث استقبلت هذه الأرض المباركة عمر بن الخطاب رضي الله عنه، ومن هنا أقام المسلمون على أثر ذلك مسجد سمي باسم الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه.
ولعل هذا المشهد من أكثر المشاهد التي تعبر عن مدى التسامح الديني في العلاقات بين المسلمين والمسيحيين، والتي تتجسد على أرض الواقع من خلال مجاورة المسجد للكنيسة، حيث تقام الشعائر الدينية في كلا المكانين بكل حرية، كما تسير في شوارع بيت لحم بطمأنينة قلما تتواجد في أماكن أخرى من العالم.
لا يخفى على أحد من سكان هذه المحافظة أن موقع مسجد عمر بن الخطاب موقع متميز عن باقي المساجد في المحافظة، فهو يقابل كنيسة المهد، وهي المكان الذي ولد فيه عيسى عليه الصلاة والسلام، ونحن لا نفرق بين أحد من رسله، كما أمرنا الله عز وجل نؤمن بعيسى كما نؤمن بمحمد عليه الصلاة والسلام. ومن هنا كانت العلاقة بين الكنيسة والمسجد علاقة احترام متبادل، علاقة تنسيق مشترك ما بين القائمين على الكنيسة وما بين القائمين على المسجد. بالنسبة للتعامل ما بين المسلمين والمسيحيين في هذه المحافظة هي علاقة تعاون أيضا واحترام، نتشارك في الأفراح والأتراح، نواجه الاحتلال معا في خندق واحد، ونتعرض لسياسة الإذلال والإهانة على مستوى واحد.
ويعتبر قبر راحيل معلما تاريخيا مهما في بيت لحم، فراحيل كلمة كنعانية معناها شات، وراحيل هذه هي زوجة سيدنا يعقوب عليه السلام وأم سيدنا يوسف عليه السلام، وعندما ماتت راحيل دفنت في هذه البقعة التي تبعد 3 كيلومترات شمالي بيت لحم، وذلك أثناء ولادة بنيامين وهو آخر أولادها 12. ولكن هذا المعلم التاريخي فصل عن مدينة بيت لحم إثر بناء جدار الفصل العنصري الذي قسم المدينة وفصل بين المنازل وحدائقها الجميلة، شتت العائلات وفرق شمل الأسر الهانئة. تعتبر برك سليمان الثلاث الفوق الوسطى والتحتى معلما تاريخيا سياحيا مهما في مدينة بيت لحم، حيث تزدان مياه البرك بظلال الأشجار الكثيفة المحيطة بها بين هذين الجبلين الشاهقين لترسم لوحة طبيعية خلابة. تتمركز مدينة بيت لحم قضاء بيت لحم ذاته، وتشكل مع بلدتي بيت جالة وبيت ساحور تجمعا عمرانيا ثلاثيا، فالواحدة لا تبعد عن الأخرى سوى 2 أو 3 كيلومترات، كما يضم القضاء أكثر من 14 قرية وخربة. وقد لجأ إلى بيت لحم بعد نكبة عام 1948 ما يزيد عن 5000 لاجئ استقروا في 3 مخيمات وهي الدهيشة والعزة وعايدة، حيث لا زالوا يقطنون هذه المخيمات التي تفتقر لمظاهر الحياة الكريمة كغيرها من المخيمات الفلسطينية، إلا أن حق العودة لا زال الأمل الذي يحلمون به كل يوم، ويجسد في حكايات الكبار ورواياتهم للأبناء والأحفاد، فهم يعبرون عنه من خلال تمسكهم بمفتاح البيت القديم الذي لن يقبلوا عنه أي بديل.
المخيم يعني هو هوية وطنية يعتبر بالنسبة لهم، فالمخيمات كما ذكرت 3 مخيمات العزة وعايدة والدهيشة، ويعني وضعها طبيعي، ناس تتوق إلى العودة إلى بيوتهم، ولا زالوا يحملون عبء النضال من أجل العودة، ولا زالوا وطنيا هم الجرح النازف.
أما البلدة القديمة في بيت لحم فلها جمالها المميز، فبيوتها القديمة وشوارعها العتيقة تتغنى بتاريخ وحضارة مدينة أثرية، فالشوارع الضيقة والحارات الأصيلة لا زالت تحتفظ بطابعها المعماري القديم، فالأقواس تزين مداخل المنازل الصغيرة والحجارة الكبيرة التي ظلت محتفظة بشكلها التراثي القديم رغم ما طرأ على بيت لحم من ملامح الحضارة والتطور. تعتمد المدينة في اقتصادها على السياح الذين يفدون إليها من كل أرجاء العالم، والذين تستهويهم هذه القطع الفنية الجميلة كالتحف والنحاس والتطريز، والتي أتقن صنعها حرفيون مميزون من بيت لحم منذ القرن 12 الميلادي، خاصة تلك المجسمات التي يصنعونها من خشب الزيتون والصدف كالمسابح والصلبان والمجسمات الدينية الإسلامية والمسيحية التي تعتبر من أهم صادرات المدينة بالإضافة إلى تسويقها محليا.
صناعة خشب الزيتون والصدف من أقدم الحرف الموجودة في مدينة بيت لحم، بما أن مدينة بيت لحم هي أحدى المدن المقدسة بالنسبة للمسيحيين والمسلمين، فالصنعة موجودة في بيت لحم أكثر من 1000 سنة. في كمان كثير من القطع تورثناها من أجدادنا، والصناعة كحرفة تعلمتها من جدي وأبوه، يعني من كل جيل عن جيل تعلمناها.
وتعتبر البلدة القديمة في المدينة المركز التجاري للواء بيت لحم بأكمله، حيث يعج شارع بولس السادس وهو الشارع الرئيسي في البلدة القديمة بالمتاجر والمطاعم والمصارف، ويعتبر هذا الشارع سوقا مركزيا تتوافد إليه العرائس لشراء الأمتعة بأنواعها المختلفة.
هذا يعتبر من أقدم المواقع الأثرية في بيت لحم، ويعتبر عصب الحياة كمنطقة تجارية، يحتوي على عدة شغلات منها السوق القديم قريب على ساحة المهد، على مركز الباصات المواصلات بشكل طبيعي يعني بشكل عادي، يعني يكون كعصب للمدينة بحيث موقعه من ناحية أنه مرتبط عند وسط المدينة.
حركة تجارية يعني ضعيفة مش زي أول، يعني المتسوق ما فيش عنده القوة الشرائية اللي كانت موجودة أول بسبب ضعف المدخل وبضعف الشغل. يعني إحنا معظم الحركة التجارية بتكون أول الشهر يوم يكون يقبض الموظف، بعدها أو بعد يعني 10 أيام يقبض الموظف بصير حركة تجارية تقريبا ضعيفة بصير تضعف.
لا يقتصر التسامح الديني في بيت لحم على علاقة دور العبادة ورجال الدين والكبار فقط، إنما ينبع هذا التعايش السلمي بين الديانتين الإسلامية والمسيحية من الطفولة في بيت لحم، فالأطفال هنا لا يعرفون أي تفرقة عنصرية أو دينية، فالمجتمع بأسره يحرص على دمج هؤلاء الصغار معاً تحت سماء فلسطين المحبة في ظل احترام متبادل لحرية العبادة التي لا تؤثر على حياة هؤلاء الصغار، فهم هنا يلعبون معا، يدرسون معا، يتشاركون في بناء واقع جميل وسط جو من الرحمة والتآلف البريء، كما يتشاركون في رسم مستقبل أفضل لفلسطين الأجمل.
طلبة مسلمين ومسيحيين يتواجدون سوية في المدارس الحكومية التي يبلغ عددها 18 مدرسة في المدن الثلاث اللي ذكرت، بالإضافة إلى ما يقارب 45 مدرسة خاصة معظمها مدارس مسيحية لكن طلبتها من المسلمين والمسيحيين على حد سواء. فبالنسبة للتعامل يعامل الطالب المسيحي كالطالب المسلم داخل الحصة الصفية. أيضا حرصت وزارة التربية والتعليم على الاهتمام بالجانب الديني لكلا الطرفين، بحيث أنه الطالب المسلم يحضر حصص التربية الإسلامية لوحده وتكون حصته من خلال مربين للتربية الإسلامية، وأيضا الطالب المسيحي له نصيبه وله منهاجه، وأيضا يدرس التربية المسيحية في حصة موازية لحصة التربية الإسلامية في داخل المدرسة سواء المدرسة الحكومية أو المدرسة الخاصة.
تتعرض مدينة بيت لحم كغيرها من مدن الضفة الغربية لاعتداءات إسرائيلية متواصلة، فقد عانت ما عانته مدن فلسطين قاطبة من ظلمات الاحتلال، فقد أقامت سلطات الاحتلال في لواء بيت لحم 12 مستوطنة، 7 منها لا تقل مساحتها عن 5000 دنم، وأربع مستوطنات مساحتها تزيد عن 25,000 دنم. فقد سلب الاحتلال الأرض كما سلب الأرواح من قبل، وقد ارتقى في بيت لحم الكثير من الشهداء والضحايا، فلم تفرق بندقية الاحتلال الإسرائيلي بين مسلم ومسيحي، بل استهدفت ولا زالت تستهدف الدم الفلسطيني أينما كان. هذه هي مهد السيد المسيح عيسى عليه السلام، مدينة التسامح الديني والتعايش الروحاني بين المسلمين والمسيحيين. هنا تسمع صوت الأذان يختلط بأجراس الكنائس ليمثل لوحة من احترام الأديان وحرية العبادة قلما وجدت في مكان آخر من العالم.
بشراك يا مسرى الرسول ورتلي طه بطه كل ليل ينجلي. أثنى عليك الله في قرآنه خير الثناء السرمدي الأجزل فاستبشري لا تحزني واستقبلي بشراك من آي الكتاب المنزل يا هذه الأرض المبارك حولها في النفس حب بك في المقام الأول هذه المدائن في رباك طيورها ستعود تشدو في ظلال الجدول طري فلسطين الطهارة أعينا فاليسر بعد العسر يأتي فهللي